بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الملاحظة الخامسة على ما أفاده سيد المنتقى قدس سره، ومحصل هذه الملاحظة أنه أفاد في صفحة 50 الجزء الثاني من المنتقى أن الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري بلحاظ أثر معين تارة يكون له ضد ذو أثر مناقض، نظير استصحاب الملكية للبائع المقتضي لجواز النقل والانتقال، فإن له ضدا ذو أثر ذا أثر مناقض، ألا وهو الواقف، حيث إن أثر الواقف مناقض لأثر الملكية، فإن أثر الواقف هو حرمة الناقل حرمة وضعية. وأخرى قال وأخرى لا يكون للموضوع الظاهري ضد ذو أثر مناقض، نظير أصالة الطهارة بلحاظ الشرطية للصلاة، فإنه ليس للنجاسة الواقعية أثر مناقض لأثر الطهارة إذ تقرر. كلامنا في هذه النقطة، لاحظوا هذه العبارة، إذ تقرر أن أحد الضدين إذا أخذ شرطان امتنع أخذ الضد الآخر مانعان، فمقتضى هذه الكبرى التي أفادها في آخر كلامه أنه لا يعقل الجمع بين جعل الضد شرطا وجعل ضده الآخر مانعا، لا يعقل الجمع. فبناء على هذه الكبرى إذن لن يوجد لنا مورد يكون للموضوع الظاهري أثر ويكون له ضد ذو أثر مناقض، إذ لا محالة متى ما كان لهذا الضد شرطية لم يكن لضده مانعية، فإذا لم يكن لضده مانعية فكيف نتصور وجود ضد ذي أثر مناقضين؟ مثلا المثال الذي مثل به، إذا شككنا في أن زيدان الذي باع الدار هل هو مالك للدار حين البيع أم لا، وكان سابقا مالكا، فهنا يقول السيد قدس سره يجري استصحاب ملكية زيد إلى حين البيع، وباستصحاب ملكية زيد إلى حين البيع يتحقق موضوع الشرطية، حيث إنه يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع، كما في قوله لا بيع إلا في ملك، أو قوله إنما يشتريه بعدما، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. ولكن مع ذلك يقول، مع ذلك لا يترتب على استصحاب الملكية جواز البيع واقعا، وإنما شنو؟ جواز البيع ظاهرا. والسر في ذلك أن لاستصحاب الملكية هنا ضدا، وهذا الضد هو الوقف، إذ قد تكون هذه الدار وقفا واقعا. خب، وأثر الوقف هو شنو؟ حرمة الناقل، وهو مناقض للملكية. فنقول يأتي على هذا الكلام الكبرى، وهو أنه إذا جعل الشارع الشرطية للملكية فلا يمكن أن يجعل المانعية للوقفية. فمتى ما كانت ملكية البائع شرطا في صحة البيع لم يعقل أن تجعل شنو؟ الوقفية مانعا من صحة البيع، إذ لا يمكن الجمع بين جعل الشرطية لضد وجعل المانعية لضده الآخر. فلا يبقى لهذا التقسيم الذي أفاده موردون إذا كان أحد الدليلين متكفلا لجعل الشرطية لضد الموجب لعدم جعل المانعية شنو؟ لضده. الملاحظة الأخيرة على كلامه أنه ما أفاده قدس سره في دفع النقود، النقود له الأنقاض شيخ إبراهيم كل واحد، ما أفاده قدس سره في دفع النقود على كلام الكفاية لا يتم في جميع النقود، فإن بعض النقود لا محالة وارد. مثلا استصحاب الطهور، فلو أن شخصا كان على طهور ثم لما أراد الدخول في الصلاة أو لما دخل في الصلاة شك في أنه باق على طهوره أم لا، فمن الواضح هنا أن ما جعله الشارع هو شنو؟ شرطية الطهور لصحة الصلاة، لا أن الحدث مانع. فما هو المجعول شرعا؟ أن الطهور شرط لا أن الحدث مانع. إذن فالطهارة هنا ليس لها ضد ذو أثر مناقض، فإذا لم يكن للطهارة ضد ذو أثر مناقض إذن يجري استصحاب الطهارة، وباستصحاب الطهارة يثبت الشرط واقعان بناء على مبناه. فمقتضى كلام الكفاية أن هذه الصلاة صحيحة ولو انكشف أنه محدث، فهذا النقض وارد وهذا لم يقل به أحد. كما أن النقض الذي أورده السيد الشهيد قدس سره أيضا يبقى واردا، حيث إن السيد الشهيد نقض على صاحب الكفاية باستصحاب النجاسة، وقال لو فرضنا أن هذا الماء كان نجسا سابقا وشككنا أنه ما زال نجسا أم لا، فإن كان نجسا يحرم شربه ولا يجوز الوضوء به، فنحن نستصحب النجاسة، فمقتضى استصحاب النجاسة أنه لو توضأ به لكان وضوءه فاسدا، فلو توضأ به المكلف رجاء ثم انكشف في الواقع أنه طاهرون. فبناء على مبنى صاحب الكفاية يكون وضوءه باطلا وإن انكشف أن الماء طاهر. لما؟ لأن ما جعله الشارع هو مانعية النجاسة من صحة الوضوء ولم يجعل شرطية الطهارة في صحة الوضوء. فإذا كان المجعول هو مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة، إذن فاستصحاب النجاسة محقق واقعي للمانعية، وليس لهذا الاستصحاب ضد ذو أثر مناقض. فإذا لم يكن له ضد ذو أثر مناقض فمقتضى استصحاب النجاسة فساد الوضوء جنو واقعان ولو انكشف أن الماء طاهرون. وهذا لا يقول به أحد. فالنتيجة هي أن ما نقض به المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما على مطلب صاحب الكفاية واردون لا مدفع عنه. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. بناء
على الحكومة، بناء على
البرود. إيه، بناء على الحكومة، صحيح. أما الإشكال الثالث الذي أورد على كلام الكفاية فهو أن المحقق النائيني أفاد أن صاحب الكفاية قدس سرها ذهب إلى أن مفاد كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذرون. مفادها أمرين: الأمر الأول جعل الطهارة الظاهرية، والأمر الثاني توسعة الشرط في قوله صل بساتر طاهر، توسعة هذا الشرط بحيث يشمل الطهارة الظاهرية. فمفادها أمران: جعل طهارة ظاهرية وتوسعة الشرط في قوله صل بثوب طاهرين. فيقول المحقق النائني إن المجعول الثاني وهو توسعة الشرط في طول مجعول الأول، فإنه لابد أولا أن تجعل الطهارة ظاهرا، وفي طول ذلك شنو يتم؟ شنو؟ توسيع دليل الشرطية لما يشمل هذه الطهارة المجعولة. فبما أن المدلول الثاني في طول المدلول الأول فلا يعقل أن يتكفل دليل واحد لهما، حتى لو قلنا بجواز استعمال اللفظ در أكثر من معنى، فإن ذلك إنما يتصور في المعاني العرضية. وأما إذا افترضنا أن أحد المعنيين في طول الأول فلا يتأتى من اللفظ بيانهما وإنشاء بيانهما بإنشاء واحد. إذن فما ادعاه صاحب الكفاية قدس سره من أن مفاد دليل أصالة الطهارة جعل الطهارة الظاهرية وتوسعة الشرط لما يشمل هذه الطهارة الظاهرية غير تامين. هذا إشكال المحقق نعم. أجيب عن ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن هذا الإشكال وارد لو كان مدعى صاحب الكفاية الحكومة، بمعنى أن الدليل المحكوم وهو قوله صل بثوب طاهر يدل على اشتراط الطهارة الواقعية، لكن جاءنا الدليل حاكم فهو قوله كل شيء لك نظيف، فتكفل أمرين: جعل طهارة ظاهرية وتوسعة الطهارة في الدليل الأول لما يشمل الطهارة الظاهرية. فهنا يرد إشكال المحقق النائني أنه كيف يمكن لدليل واحد أن يبين أمرين بإنشاء واحد مع الطولية بينهم. لكن مدعى صاحب الكفاية، يقول السيد الشهيد، هو الورود للحكومة. فهو يقول دليل الثاني وارد مو حاكم، يعني أن الدليل الأول بنفسه واسع لأن التوسعة مكتسبة من الدليل الثاني. فالدليل الأول وهو قوله صلي بساتر طاهر هو في نفسه يدل على أن الشرط الطهارة المجعولة، سواء كانت واقعية أو ظاهرية، الشرط هو الطهارة المجعولة. والدليل الثاني ليس دوره إلا أمرا واحدا وهو جعل طهارة ظاهرية، وأما التوسعة فهي مستفادة من الدليل الأول، فليس دور الدليل الدوم إلا إيجاد فرد من أفراد موضوع الدليل الأول. وبالتالي لا يرد إشكال المحقق النائي من أنه كيف يتكفل دليل واحد بيان أمرين طوليين بإنشاء واحدين. لكننا ذكرنا فيما سبق أن ما نسب إلى صاحب الكفاية مخالف لظاهر عبارته، فإن ظاهر عبارة الكفاية هو دعوى الحكومة لا دعوى الورود والزهور والرياحين.
سيدنا سلم بالإشكال في الحكومة.
نعم
سلم بالإشكال في الحكومة،
معنا
هذا يأتي في الحكومة.
بيجي الجواب الثاني. نعم. الجواب الثاني أو الوجه الثاني لدفع الإشكال أن يدعى الحكومة الثبوتية في المقام، وهذا ما ورد في بعض كلمات المحقق النائيني، كأن للحكومة قسمين ثبوتية وإثباتية. ومثل للحكومة الثبوتية بقوله في دليل: لا تقف يا شيخ إبراهيم، لا تقف ما ليس لك به علم. ما في شنو؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع. ولا تقف ما ليس لك به علم، المفيد أنه جواز الإخبار وجواز الإفتاء منوط بالعلم، لأن الإخبار والإفتاء اقتفاء، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال في دليل آخر: خبر الثقة علم. فهنا ذهب المحقق النائيني إلى أن الدليل الثاني حاكم على الأول، حكومة ثبوتية. ومعنى أنه حاكم حكومة ثبوتية أنه بالدليل الثاني توسع الموضوع في الدليل الأول، ولا الدليل الأول ما كان واسعا في حد نفسه، فالدليل الثاني وسع الموضوع لما يشمل العلم التعبدي. فنحن لو كنا والدليل الأول لقلنا باختصاص جواز الإخبار وجواز الإفتاء بالعلم وجداني، لكن ببركات الدليل الثاني توسع المدلول، أي مدلول الدليل الأول، بما يشمل العلم الوجداني، عفوا بما يشمل العلم التعبدي. عليكم السلام. وحينئذ لا يرد علينا لا يرد عليه أنه كيف يتكفل دليل واحد بيان أمرين طوليين بإنشاء واحد، لأن مفاد الدليل الثاني من الأصل هو التوسعة، أي أن المجعول فيه هو التوسعة، توسعة العلم لما يشمله. شنو هذا؟ هو هذا كله من الدرس الأول بدون ميكروفون، يوم درسنا شيخ إبراهيم بدون ميكروفون درسنا، راح الصوت. ولكن يلاحظ على يلاحظ على هذا المدعى، لا حول ولا قوة، هو إنكار أو عدم تمامية هذا المبنى، وهو مبنى الحكومة الثبوتية. بيان ذلك: إذا قال الشارع خبر الثقة علمون، فإما أن يكون الملحوظ في جعل العلمية لخبر الثقة ترتب الأثر العقلي، وهو شنو شيخ حسن الأثر العقلي؟ وهو انتفاء موضوع قبح العقاب إلى بيان، فإن بجعل خبر الثقة علمان يتحقق البيان، فينتفي موضوع قبح العقاب بلا بيان. وين بحث هذا الأعلام شيخ حسن؟ في هذا، ما أبغى هذا، أبغى ذاك. أنا لا 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 أحسنت يا شيخ جعفر، مر علينا في بحث القاطع، في بحثهم في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، هل أن جعل خبر الثقة قطعان علمان يقوم مقام القاطع في نفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا؟ ما يفيد، لازم ما يصير. وهذا الموضوع اللي بحثوا بعد بعض الموارد، ذكروا استطرادين قالوا بناء، بس المكان اللي بحثوا وين؟ هذا. وإما أن يكون الملحوظ في جعل العلمية لخبر الثقة الأثر الشرعي، وهو جواز الإفتاء وجواز الإخبار، فإن كان الملحوظ هو الأثر العقلي، فمن الواضح أن الأثر العقلي لا يتحقق إلا إذا تحقق موضوعه بنظر العقل، فما لم يتحقق موضوعه وجدانا بنظر العقل لا يجدي. فمليار مرة يقول الشارع خبر الثقة علم، ما زال البيان لم يتحقق وجدانا. لما؟ إذ موضوع قبح العقاب بلا بيان هو انتفاء البيان الوجداني. فمليون مرة يقول الشارع لا، خبر الثقة بيان، ما زال العقل يقول ما زلت حاكما بقبح العقوبة حيث لم يتحقق الموضوع النافي أو الرافع لموضوع حكمي. لذلك ذهب السيد الشهيد قدس سره هناك، وقلنا بأن كلامه متين، أن الموضوع الرافع لقبح العقاب بلا بيان، إبراز الشارع اهتمامه بالحكم المشكوك. فإن العقل إنما يحكم بقبح العقاب ما لم يبرز الشارع اهتمامه بالحكم المجهول. فإنه ما لم يبرز اهتمامه يكون عقاب العبد عليه شنو؟ قبيحا، فإنه ظلم للعبد. ولكن إذا أبرز الشارع اهتمامه بالحكم المجهول، سواء أبرزه شيخ إبراهيم قولوا ياي بجعل الحكم أو بجعل الاحتياط أو بجعل خبر الثقة علما أو بجعل خبر الثقة منجزا ومعذرا، فإن هذه الصياغات مجرد اختلاف في الألسنة ولا أثر لها. فسواء قال الشارع خبر الثقة علم أو قال خبر الثقة منجز أو قال خبر الثقة حجة، إن اختلاف الألسنة لا يغير من موضوع حكم العقل شيئا. فإن موضوعه ما لم يبرز الشارع اهتمامه بالحكم المجهول، فمتى ما أبرز اهتمامه بالحكم المجهول بصيغة خبرية بصيغة إنشائية بجعل العلمية بجعل الحجية، فإن ذلك رافع لموضوع شنو؟ قبح العقاب بلا بيانين. فإذا كان يا شيخ إبراهيم، فإذا كان موضوع حكم العقل بقبح العقاب ليس هو البيان بما له من موضوعية، وإنما عدم إبراز الشارع اهتمامه، إذن لم يكن لجعل العلمية دخل في شنو؟ في رفع هذا الأثر العقلي. فجعل العلمية وغيره على حد سواء في هذه الجهة. وإن كان الملحوظ هو الأثر الشرعي، أي جواز الإفتاء وجواز الإخبار، فلنرجع إلى الدليل الأول، فما هو ظاهره؟ فعندما قال لا تقف ما ليس لك به علم، هل هو ظاهر في العلم الوجداني أو هو ظاهر في العلم العام؟ فإن قلنا بأنه ظاهر في الأعام كما يقول به السيد الإمام، وأن المقصود من قوله ولا تقف ما ليس لك به العلم يعني ما ليس لك به حجة، والعلم كناية عن الحجة، إذن فلا محالة. الدليل الثاني وهو قوله خبر الثقة علم يكون وارد وليس حاكم، أصلا مو من باب الحكومة في شيء، لأن ذاك يقول لا تقف ما ليس لك به حجة وهذا حجة، واضح هذا وارد أصلا مو حكومة. وأما إذا كان الدليل الأول وهو قوله ولا تقف ما ليس لك به علم ظاهر في العلم الوجداني، أن وهو الصحيح أن المسوغ للإخبار والإفتاء العلم الوجداني. فالشارع عندما يقول خبر الثقة علمون، وغرضه من قوله خبر الثقة علمون هو شنو؟ هو توسعة جواز الإفتاء وجواز الإخبار لما يشمل شنو؟ العلم التعبدي. فإنه تكون هذه الحكومة من باب الحكومة الظاهرية لا من باب الحكومة الواقعية. لما ذكره النائيني قدس سره من أن كل دليل أخذ في موضوعه الشك في الواقع فمفاده الحكومة ظاهرية. ومن الواضح أن هذا الدليل أخذ في موضوعه الشك في الواقع، أن الشارع إنما جعل خبر الثقة علما في فرض عدم انكشاف الواقع، فحيث أخذ في الموضوع وهو جعل العلمية لخبر الثقة عدم انكشاف الواقع، فلا محالة تكون هذه الحكومة حكومة شنو؟ ظاهرية، فلا تنفعنا في المقام شيئان. إذن هذا بالنسبة إلى المثال، نطبق على محل كلام. ويأتي نفس الكلام في قوله صل بثوب طاهر، ثم يقول شنو؟ كل شيء لك نظيف، حتى تعلم أنه قدرون. فإنه إما أن يكون الدليل الأول شاملا في نفسه للطهارة الظاهرية فالدليل الثاني وارد، وإما أن يكون الدليل الأول خاصا بالطهارة الواقعية، فحينئذ حيث إن الدليل الثاني وهو قوله كل شيء لك نظيف أخذ في موضوعه الشاك، فلا محالة تكون الحكومة فيه حكومة ظاهرية لا واقعية، وهذا خلف مراد صاحب الكفاية، فكيف يكون دفاعا عنه؟ فالجواب الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره سلمنا أن المقام من باب الحكومة لا من باب الورود، مع ذلك يمكن إثبات الحكومة الواقعية، بمعنى أن يكون الموضوع في أصالة الطهارة ليس هو الطهارة الظاهرية، وإنما الموضوع في أصالة الطهارة المشكوك. وبيان ذلك لو قلنا بأن مفاد أصالة الطهارة أمران، جعل الطهارة الظاهرية وتوسعة الشرط، لجاء الإشكال بأن الدليل الواحد لا يتكفل أمرين طوليين بإنشاء واحد، لكننا ندعي أن مفاد أصالة الطهارة شيء واحد، وهو المشكوك طهارته تترتب عليه آثار الطاهر واقعان، بس هو هذا مفاده. كل ما هو مشكوك الطهارة تترتب عليه أحكام الطهارة واقعان، نظير قوله الطواف بالبيت صلاة، فهو يريد أن يقول كل طواف تترتب عليه آثار الصلاة واقعان، فهنا يقول كل مشكوك تترتب عليه آثار الطهارة واقعان، لأنه يجعله طاهرا ثم يقوم بالتوسعة، بل ما يجعله من الأساس هو أن المشكوك محكوم بالطهارة واقعان، أو محكوم بآثار الطهارة واقعان. وبناء على هذا فما تكفل به الدليل أمر واحد لا أمران طوليان، كي يقال باستحالة بيانهما بإنشاء واحدين. فإن قلت فأين الطهارة الظاهرية إذن؟ وين راحت الطهارة الظاهرية؟ خبيتوها. والمفروض أن مفاد دليل أصالة الطهارة هو الطهارة الظاهرية، فأين اختفت الطهارة الظاهرية؟ فإن قلت قلت، ويجاوب سيد الشهيد، والطهارة الظاهرية هي المنتزعة من هذا الجعل، فإن الشارع إذا قال مشكوك الطهارة طاهر واقعان انتزع من جعله هذا عنوان طهارة ظاهرية، فما جعله الشارع بالأصالة ليس هو الطهارة الظاهرية، وإنما الذي جعله الشارع بالأصالة هو أن المشكوك محكوم بالطهارة واقعا، ولكن انتزعت الطهارة الظاهرية من هذا الجعل، فهي مجعولة بالعرض لا بالأصالة. فهل هذا الكلام يا شيخ حسن سليم؟ ها؟ هل هذا الكلام سديد؟ وقولوا شنو الآية؟ قولا سديدا. هل هذا القول سديد؟ ها؟ يصير خلاف الظاهر. واقعا لو ظاهرا؟ فيأتي الكلام حول كلامه قدس سره والحمد لله.